الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في أنواع البيوع. رابعا المرابحة، معناها بيع ما يشترى بثمن معلوم بثمنه الذي اشتري به مع زيادة في الثمن تحدد بنسبة معينة تضاف إلى قيمة المبيع. مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري: بعتك الخمسة بستة أو العشرة باثنتا عشرة، وهكذا. ودليلها ما ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قدمت له تجارة في عهد أبي بكر فجاءه التجار يشترون، فقال لهم: كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: العشرة اثنى عشر. قال: لقد زادوني. قالوا: العشرة أربعة عشر. قال: لقد زادوني. قالوا: العشرة خمسة عشر. قال: لقد زادوني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: لقد زادني الله لكل درهم عشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم أشهدهم على أنها لله. وشرط صحة هذا البيع أن يكون المشتري عارفا بالسعر الذي اشترى به البائع السلعة، ويعرف الزيادة التي طرأت عليه عند البيع منه، وهو يخالف البيع العادي الذي يقوم على المساومة. وبيع المرابحة يجوز على عرض حاضر معين وعلى عرض مضمون موصوف وصفا دقيقا. ويمكن إضافة ما ينفقه التاجر على السلعة إلى الثمن، وذلك كقيمة الصبغ والتطريز والخياطة ومد الثوب لتحسينه وتطريته ليالين، وتذهب خشونته إن كان قد استأجر لذلك من يقوم به. أما أجرة السمسار فإن كان قد اعتيد أن المبتاع مثله لا يشترى إلا بسمسار فإنها تحسب، وإن لم يعتد ذلك فلا تحسب. وعلى البائع أن يبين للمشتري النواحي الآتية: أولا أصل الثمن، ثانيا دعل الربح على الجميع أو على ما يربح فقط، ثالثا إطلاق الربح أو إجماله. فإطلاقه أن يقول: أبيعك على ربح العشرة أحد عشر، وإجماله أن يقول: وقعت علي بمئة، ولم يبين ما له الربح من غيره. متى يفسخ هذا البيع؟ ويفسخ هذا البيع إذا حدث الإيهام في البيع، كأن يقول: قامت علي السلعة بكذا دون بيان الأصل والربح، أو غير ذلك من صور الإيهام، فللمشتري الحق في الفسخ أو الرضا بما يترضيان عليه. وحق المشتري في الفسخ مبني على أن الإيهام نوع من الكذب والغش، ومما يجب على البائع عند العقد أن يبين المبيع وصفته كما يبين العقد والنقد الذي أدى به، فقد يكون العقد تم على دنانير ولكنه نقد دراهم، أو عقد على دراهم ونقد دنانير أو عرضا. وعليه أيضا تبيين الأجل الذي اشتراه إليه أو الذي اتفقا عليه بعد العقد. وعليه أيضا بيان عمر المبيع، كأن يكون عقارا أو دابة فالناس يرغبون في حداثة عهد البناء ويزهدون في قدمه، والدابة كذلك يرغبون في القوية التي لم توشك على الهرم. وكذلك الأمر بالنسبة للثوب، فالناس عادة يرغبون في الجديد ويزهدون في المستعمل، ولكل منهما ثمن. فإذا غلف التاجر أو غش وثبت بالبينة ذلك، فللمشتري الخيار في أن يرد السلعة أو يسترد ما دفعه زائدا على القيمة الحقيقية. قال الشافعي: إذا باع البائع مرابحة على العشرة واحد وقال: قامت علي بمئة درهم، ثم قال: أخطأت، ولكنها قامت علي بتسعين، فهي واجبة برأس مالها وبحصته من الربح، فإن قال ثمنها أكثر من 100 وأقام على ذلك بينة لم يقبل منه وهو مكذب لها. ولو علم المشتري أن البائع خانه حطت الخيانة وحصتها من الربح، ولو كان المبيع قائما كان للمشتري أن يرده ولم يفسد البيع، لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معا، وإنما وقع محرما على الخائن منهما، كما يدلس له بالعيب والتدليس محرم، وما أخذ من ثمنه محرم، وللمشتري الخيار في أن يأخذه بالثمن الذي سمي له أو يفسخ البيع. خامسا التولية، هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص، وهي جائزة شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال لأبي بكر وقد اشترى بعيرين وليني أحدهما، أي بعني تولية. والناس محتاجون إلى هذا النوع من البيع لأن فيهم من لا يحسن البيع ولا يعرف قيمة الأشياء، فيستعين بمن يعرف ذلك ليشتري له ويطيب قلبه بما اشتراه له. ومبنى هذا النوع من البيوع على الأمانة. قال الشافعي: التولية بيع من البيوع، يحل بما تحل به البيوع ويحرم بما تحرم به البيوع، فحيث كان البيع حلالا فهو حلال، وحيث كان البيع حراما فهو حرام. ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يضيف إلى ثمن السلعة ما أنفقه عليها لصبغها وتحسينها وحملها وغير ذلك مما جرت العادة بمثله، ولكنه لا يضم نفقته هو، ولا أجرة الراعي ولا الطبيب ولا المعلم ولا الرائض الذي يروض الدابة. وأصل ذلك كل ما تعارف التجار إلحقه برأس المال يلحق به وإلا فلا. وقد جرت العادة بالقسم الأول دون الثاني. وهناك نوع آخر من البيع يطلق عليه الوضيعة، وهو البيع بنقصان، يقال وضع بالبناء للمجهول في البيع يوضع وضيعة إذا خسر فيه. سادسا التلجئة، وتعني في اللغة ما يلجأ إليه الإنسان بدون اختياره، أما في اصطلاح الفقهاء فهي ما يكره عليه المتعاقد بيعا أو شراء، ويتعلق بها ما يأتي من الأحكام، إما أن تكون في المبيع ويلجأ إليها البائع بدافع الخوف من سلطان أو ظالم فيظهر أنه يبيع وليس هو ببائع حقيقة، وإنما هو تلجئة لجأ إليها خوفا، وإما أن تكون في البدل بأن يتفق المتعاقدان على 1000 في السجد ويتبايعا في الظاهر على 2000، أو يتفقان أن يكون ثمن 1000 درهم مثلا ولكنهما يتبايعان على 100 دينار. وقد اختلف الفقهاء حول هذا البيع، فقال بعضهم إنه عقد صحيح لأنه استوفى من الناحية الشكلية أركانه وشروطه، وقال بعضهم إنه باطل لأنه في الحقيقة هزل لا جد. ومن الآئمة الذين جوزوه الشافعية والأحناف، وهذا بخلاف بيع المضطر، لأن المضطر يبيع حقيقة لظروف أحاطت به، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته الحقيقية وهو جائز مع الكراهة، وليست الكراهة على البائع بل على المشتري الذي لم يعن المضطر في ضائقته بل استغلها لمصلحة نفسه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر، والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كما أنه بخلاف بيع المكره، وهو الذي يجبر على بيع ما يملك أو شراء ما لا يريد دون رغبة منه، فإن أجبر على بيع ما يملك لظروف اضطرارية كسداد دين أو توسعة طريق أو إنفاق على الوالدين فالبيع صحيح، ورضا الشرع يقوم مقام رضاه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مال معاذ بن جبل رضي الله عنه ليفي بذلك غرماءه بعد أن أغرق في الدين حتى لم يبق له شيء. أما إذا أجبر على بيع ما يملك من قبل ظالم أو سلطان جائر فإن البيع لا ينعقد لفقده أول شرط من شروط الصحة وهو الإيجاب والقبول، إذ كيف يكون قابلا وهو مكره؟ والقبول لا يكون إلا عن اختيار وهو غير مختار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله تعالى يقول في شأن التجارة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الشأن إذا أجبر على بيع ما لا يملك فإنه باطل من أساسه، والإجبار على الشراء كالإجبار على البيع باطل. سابعا، بيع الثنية، وهو أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا معلوما. مثال ذلك أن يبيع الرجل حديقته ويستثني منها ثمار عدة أشجار بعينها، أو يبيع أرضا ويستثني منها قطعة. ويشترط في جواز هذا البيع أن يكون المستثنى معلوما. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. وقال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أبيعك نخلي إلا 10 نخلات أختارهن؟ قال: لا، إلا أن تستثني أيتهن هي قبل البيع، تقول هذه وهذه. ويجوز الاستثناء بصورة أخرى، كأن يقول: بعتك هذا الشيء على أن أكون شريكك فيه بالثلث أو الربع. ودليله ما يقوله الشافعي أيضا عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك؟ قال: لا بأس بذلك. وصورة الأولى يلجأ إليها الناس كثيرا في هذه الأيام من أصحاب الحدائق، ويسمون ما يستثنونه طعمة، فإن كان الاستثناء مجهولا لا يصح البيع. روى الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. والمزابنة مر التعريف بها، والمحاقلة هي بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وقيل بيع الزرع في سنبله بالحنطة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر، وقيل اكتراء الأرض بالحنطة. والمخابرة هي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ريعها، هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. وذكر لسان العرب في معناها حديثا: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبر رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقيل إن أصلها من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. وقد أجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث أو الربع ولا على جزء مما يخرج لأنه مجهول، ولكن الإمامين أبا حنيفة والشافعي وأصحاب الشافعي يقولون بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ومنعه مالك وأصحابه لحديث رافع المتقدم، وقد ذكره القرطبي في تفسير آية التداين في سورة البقرة. وقال مالك في الموطأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى وربما هلك. ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول. وبذلك يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وخالف في ذلك أحمد والليث وبعض الفقهاء، إذ قالوا لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع، واحتجوا بقضية خيبر. كما أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما رزقه الله في العلاج بها. وقال بعض الفقهاء لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها ما عدا الحنطة وأخواتها. ويستدعي ذلك الحديث عن القراض، وهو بكسر القاف عند المالكية ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية، وهو إعطاء المقارض بكسر الراء، وهو رب المال المقارض بفتح الراء، وهو العامل مالا ليتجر فيه على أن يكون له جزء معلوم من الربح، وأصله من القرض وهو القطع. والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والقراض أو المضاربة جائزة بإجماع الفقهاء، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب في مال خديدة قبل البعثة، وهي من المعاملات التي كانت رائدة في الجاهلية، فأقرها الإسلام لخلوها من الغرر ولحاجة الناس إليها ومصلحتهم فيها، وتتم كما يتم غيرها من المعاملات بالإيجاب والقبول وبشروط تتلخص فيما يأتي. أولا، أن يكون رأس المال نقدا فإن كان عروضا أو ذهبا أو حريا لا تجوز، وأن يكون معلوما حتى لا يختلط الربح برأس المال، وأن يكون الاتفاق على ما يحصل عليه العامل من الربح معلوما بالنسبة، كأن يكون النصف أو الثلث أو الربع مثلا، ولا يكون محدودا بالقدر. رابعا، وجود رب المال مع العامل عند اقتسام الربح، ولا يحق للعامل أن يأخذ حصته من الربح في غيبة رب المال ولو كان هناك من يشهدون بذلك. خامسا، وفي حالة فسخ عقد المضاربة ورأس المال غير سائل، فعلى رب المال والعامل بيعه أو اقتسامه، وإذا رفض رب المال البيع أجبر على ذلك، لأن العامل له حق في الربح الذي لا يتحقق إلا بالبيع. ثامنا، الشفعة، ومفهومها حق امتلاك العقار المبيع جبرا عن مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكاليف، وهي من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، ولها سند من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة. ومسوغ مشروعيتها هو الاتصال بين عقار الشفيع والعقار المبيع، إما اتصال شركة على الشيوع، وإما اتصال شركة في حقوق الارتفاق الخاص، وإما اتصال جوار ملاصق. ذلك الاتصال في إحدى الحالات الثلاث يقضي بحق الشفيع في الحصول على العين المبيعة بعد دفع القيمة وتكاليفها منعا للإضرار ودفعا للخصومة والتنازع. والشفعة لا تكون إلا في العقار، ولا تكون إلا للشركاء في نفس العقار، ثم للخلطاء في حقوق الارتفاق، ثم للجيران، وهذا في مذهب الإمام أبي حنيفة. ويرى جمهور الفقهاء أنها ثابتة للشريك في نفس العقار دون غيره، استنادا إلى الحديث المذكور آنفا. والأحناف يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، والصقب هو ما يلاحق ملكه ويليه. وقد أورد المستشار أحمد محمود خليل مناسبة هذا الحديث فقال كان جوابا لسائل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أرض ليس فيها قسم ولا شريك إلا الجوار. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. وإذا تعدد الشفعاء فإن الشريك في نفس العقار يقدم على غيره ويليه الشريك في حق الارتفاق ثم الجار الملاصق. وشفعة لا تتم إلا بشروط حددها الفقهاء بما يأتي: أولا أن يكون المشفوع فيه عقارا، ثانيا أن يكون قد خرج من ذمة صاحبه بطريق البيع، فإن خرج بطريق الهبة أو الصدقة أو ما شابه ذلك فلا شفعة فيه، ثالثا أن يكون ملك الشفيع ثابتا وقت العقد في العقار المشفوع فيه، رابعا ألا يثبت رضا الشفيع بالبيع الذي تم بين المالك والمشتري، فإن ثبت الرضا عند حصول العقد فقد سقط حق الشفيع في الشفعة. وإذا طالب الشفيع بالشفعة فلا بد أن يطلب العقار المبيع كله لا بعضه، لأنه إن طلب بعضه فقد رضي بالمشتري شريكا، وبذلك يكون قد ناقض نفسه. وأن تكون مطالبته عقب العلم بالبيع والثمن والمشتري، وأن يشهد على مطالبته، وأن يرفع أمره إلى القضاء في مدة وجيزة لا تتعدى شهرا في رأي بعض الفقهاء. ويرى الإمام أبو حنيفة أن طول المدة لا يسقط حق الشفيع متى قرر حقه. ويملك الشفيع العين المشفوع فيها بالتراضي بينه وبين المشتري، ويكون هذا الشراء جديدا لا ينقض البيع الأول أو بحكم القاضي، ويكون شراء جديدا إن كان المشتري الأول قد تسلم العين، وتثبت ملكية الشفيع من وقت التراضي أو الحكم، وعليه أن يدفع قيمة ما حدده المشتري في البناء إن كان قد تسلمه من المالك، كما أن الشفيع له الحق في أن يحط من الثمن بقدر ما أنقصه المشتري فيه. والثمن الذي يدفعه الشفيع يمثل الثمن الذي دفعه المشتري ولا يزيد الشفيع عليه شيئا. ويسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أعلن صراحة عدم رغبته في العين المبيعة، أو إذا تصرف تصرفا يثبت رضاءه عن البيع، أو إذا ثبت عدم ملكيته لعقاره الذي يستشفع به. وإذا مات الشفيع يسقط الحق في الشفعة لأن الشفعة لا تورث. وهذا رأي الأحنف، ويستثنى من ذلك إذا كان الميت طالب بها قبل وفاته أو حكم له بها ثم مات. ويرى بعض الفقهاء أن الورثة من حقهم المطالبة بالشفعة لأنها كالمال الذي يورث، وهذا هو رأي الشافعي ومالك. وقال أحمد لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. ويرى جمهور الفقهاء أن الشفعة من حق الذمي كما هي من حق المسلم. ورأى أحمد وبعض الفقهاء عدم ثبوتها للذمي استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شفعة لنصراني. وأثبت الشيخ سيد سابق في كتابه ضرورة استئذان الشريك شريكه أو جاره عند البيع، مستندا في ذلك إلى بعض الأحاديث الشريفة، كما بيّن نكران الاحتيال الذي يلجأ إليه البعض لإسقاط الشفعة لما في ذلك من إبطال حق المسلم. وتصرف المشتري بالبيع في المشفوع فيه جائز قبل ثبوت حق الشفيع بالشفعة، لأنه تصرف في ملكه وللشفيع أخذه بأحد البيعين. أما إذا وهبه المشتري أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة فيه، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، لأن ملكه زال عنه بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر. أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل، لأنه تصرف في غير ملكه. تاسعا الارتفاق، وقد أشارت إليه دائرة المعارف الإسلامية مادة بيع، وهو مأخوذ من الرفق وهو اللين، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء، من الأمر هو ما ارتفقت به أي انتفعت. ويعني عند الفقهاء بيع مشترط فيه من شخص أن يكون له حق ارتفاق أي انتفاع. ويعتبر هذا العقد في نظر الشرع شراء لحق استعمال الشيء، فيصح للمشتري مثلا الحق في أن يمر بأرض الغير فيكون له حق الممر، أو في أن يشيد بناء على هذه الأرض فيكون له حق البناء، أو في أن يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه، أو فتح نافذة للشمس أو للتهوية فيكون له حق ما اتفق عليه. ولا يصح للمشتري أن يتجاوز حدود ما اتفق عليه مع البائع، فإذا حدد له قطعة للمرور فليس له أن يتجاوزها إلى سواه، وإذا حدد له مكانا للبناء فليس له أن يتجاوزه إلى ما عداه، كما أنه إذا اشترط عليه أن يكون البناء لغرض معين كأن يكون متجرا أو مخزنا فليس له أن يتجاوزه إلى بنائه مسكنا، وإذا اشترط عليه أن يكون البناء من خشب فليس له أن يتجاوزه إلى الحجارة أو الطوب، وإذا حدد له الانتفاع بالحائط لتقوية البناء فليس له أن يفتح فيها نافذة. وقد يقع الاتفاق بغير البيع، فقد جاء في المحلل ابن حزم أنه لا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر على ذلك أحب أن كره إن لم يأذن له، فإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك، وعليه أن يقول لجاره داعم خشبك أو انزعه. واستدل ابن حزم على ذلك بما رواه من طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ابن حزم ولا أرى لأبي هريرة مخالفا من الصحابة، وهو قول أصحابنا. وقال مالك وأبو حنيفة ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره، ولعل حجته ما في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. عاشرا الرهن، وهو في اللغة مطلق الحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وفي اصطلاح الفقهاء الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة، ومشروعيته أن الله شرعه وثيقة للاستيفاء حتى يضر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل إلى الدائن حقه. وسنده من الكتاب قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعاه عند يهودي بالمدينة، وهو من المعاملات التي كانت رائدة في الجاهلية وأقرها الإسلام لحاجة الناس إليها. وتقييد الرهن بالسفر في الآية لا يعني قصره على حالة السفر، بل يجوز الرهن في الحضر أيضا، بدليل رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاه عند اليهودي. أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. انتهى الشريط الثاني من كتاب البيوع في الإسلام، وله بقية على الشريط الثالث.